ثمن الجرام من الذهب عيار 21، تعرف النصاب بالضبط. ففي وقتنا هذا مثلا كم نصاب الذهب؟ كم ما أقصد ثمن الجرام؟ 30 جنيها. إذا ضربنا في 90 يكون الناتج كم؟ يعني 2700 جنيه تقريبا، هذا هو النصاب تقريبا، حوالي 2700 جنيه. من ملك هذا القدر لا يجب على هذا المال زكاة إلا بعد مرور سنة كاملة. إذا مرت سنة يخرج عن الموجود ولا يخرج عنه مرة أخرى لمدة سنة وهكذا. فالذي يخرج زكاة المال يحسب موعدا سنويا يخرج فيه الزكاة بغض النظر دخل المال في أثناء العام، ما دخل في أثناء العام، دخل في أوله، دخل في آخره، فهو يختار موعدا ثابتا ويزكي فيه عن كل المال الموجود، ولا يجب عليه شيء إلا إذا بلغ المال المدخر نصابا ومر على هذا القدر سنة كاملة. يقول طبعا عرفنا نحن كلام السائل أنه يدخر كل شهر مبلغ، قلنا بمجرد أن يتم عنده نصاب يبدأ يحسب سنة من هذا الوقت، فإذا مرت السنة على هذا القدر أخرج الزكاة ثم يخرج كل سنة في نفس الموعد. إيش هذا؟ هل يجوز لي وأنا ذاهب في أشهر الحرم وأنا أعمل بجدة أن أعمل عمرة لأبي وعمرة لعمي قبل عمرة الحج؟ لا، ما دمت تنوي الحج فتعتمر عمرة الحج، والظاهر أنك تبقى في مكة لا تعمل عمرة الحج إلا إذا كنت نويت الاستقرار في مكة، فتعتمر عمرة الحج وتبقى في مكة إلى وقت الحج. أما أنك تعمل عمرة وترجع مرة أخرى إلى جدة فلا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يبقى في داخل الحرم لا يخرج من مكة مرة أخرى. ما رأي الدين؟ نقول ما حكم الدين، ما نقول ما رأي الدين، أو تسألني عن رأيي نقول ما رأيكم أو ما رأيك. ما رأي الدين في استعمال العازل الطبي للرجال في تنظيم النسل بسبب المرض أو لسبب آخر؟ أرجو توضيح ذلك. قلنا مرارا إن العزل كان يستعمله الصحابة رضي الله عنهم، فالعزل جائز وإن كان تركه أولى وأفضل. فيقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل جائز وإن كان تركه أفضل وأولى. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول في العزل إنه الموءودة الصغرى، وإنما الأعمال بالنيات، فمن عزل لأنه يكره كثرة الأولاد أو يخاف من الفقر فهذا يصير العزل في حقه محرما أو مكروها، وأما من عزل من أجل سبب آخر من الأسباب المباحة كأنه مثلا لا يريد ولدا من أمته عنده جارية ولا يريد ولدا منها، إنما يريد الولد من الحرة مثلا، وكذلك إن قصدت أن يباعد بين الولد والولد بحيث يتم للولد الأول فترة الرضاع ونحوه، فمثل هذه الأسباب تعتبر مباحة ومشروعة، فلا حرج عليه أن يعزل بهذه النية، فاستخدام العازل هو من هذا النوع حفظك الله. يقول هل يعد حالق اللحية مرتدا؟ لا طبعا، ولا الزاني ولا السارق لا يعتبر مرتدا حفظك الله إلا إذا استحل هذا بعد أن أقيمت عليه الحجة. فمن استحل حلق اللحية وقد تأكد له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وعرف وجوب إعفائها ثم استحل ذلك اعتقادا وبقلبه فإنه يخرج بذلك من ملة الإسلام. فما عرف أنه شرعه الله ثم استهزئ به أو سخر منه أو استباحه الشخص بعد علمه بوجوبه أو نحو ذلك فهذا يخرج به الإنسان من ملة الإسلام. أما نفس المخالفة العملية مع الإقرار بأن هذا قد صح الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع اعتراف الشخص بأنه معصية فهذا لا يخرجه من ملة الإسلام، وإنما يعتبر عاصيا أو فاسقا بحسب حاله. يقول فإن كان مرتدا بسبب حلق لحيته فما دليله؟ وهل يصح أن يكون إماما في الصلاة؟ لا دليل على ردته وسبق الكلام، وأما يعني ترشيحه للإمامة فلا يقدم إماما بالناس، لا يقدم حالق اللحية ليؤم الناس في الصلاة. وأما إذا كان هو الإمام دون اختيار منك فتصلي خلفه ولك صلاته وعليه معصيته، لا يسألك الله عن معصيته. أما الكلام عن ترشيحه فلا يرشح، إن كنت أنت القائم على المسجد أو إن كنت أنت الذي تتولى ترشيح الإمام فلا تولي مثل هذا المقام لحليق للحيته، حتى ولو كان معذورا، حتى ولو كان في الجيش أو في الشرطة لا يقدم إماما، لأن الناس قد لا يعرفون عذره، فمثل هذا لا يقدم إماما بالناس، ولا يقدم للناس إلا الأفضل والأحسن والأتقى لله عز وجل والأطوع لله سبحانه. وأما إذا كان هو الإمام دون اختيار منك فإن كنت تسأل عن صحة الصلاة خلفه فالصلاة خلفه صحيحة حفظك الله، وأهل السنة يصلون خلف كل بر وفاجر، ويصلون خلف كل سني ومبتدع، وإن كانوا كارهين للبدعة وكارهين للمعصية فهذا لا يؤثر في صحة الصلاة حفظك الله. هل لو استقبلت المرأة الفجر دون أن تغتسل هل تعتبر فاطرة؟ طيب، يعني الكلام إما عن الحائض والنفساء أو عن الجنب، فإن كان الكلام عن الحائض والنفساء فالعبرة بطهرها متى طهرت، فإن طهرت قبل طلوع الفجر فلا حرج أن تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، فإن أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر جاز لها الصيام إن شاء الله ما دامت قد طهرت قبل الفجر. هذا بالنسبة للحائض والنفساء. أما بالنسبة للمرأة الجنب فهذه يجوز لها أن تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، وصيامها صحيح إن شاء الله تعالى، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح في رمضان جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم بعد طلوع الفجر، فكان يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولا حرج في هذا إن شاء الله، فالصيام صحيح ولا يؤثر هذا، تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر في صحة الصيام. يقول: والذي قال هذا استند إلى الحديث الذي يقول: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. طبعا يقول، هو يقول في بداية السؤال: إني أحبك في الله، أقول: أحبك الله الذي أحبتني فيه. فما أعرف هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول لبعض السلف الصالح لما ذكر البعض أن القيء يفطر فقال: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. فالقيء لا يفطر، القيء لا يفطر حتى ولو استقاء الصائم عمدا، الصحيح أنه لا يفطر، والحديث عند أبي داود في سننه لا يصح: من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، الحديث لا يصح سنده وعليه. فالقيء لا يؤثر في صحة الصيام إلا إذا تقيأ الإنسان فضعف، يعني بسبب القيء ضعف فاحتاج للإفطار، فهذا معذور وله أن يفطر. إنما القيء نفسه ليس مفطرا. وأما بعض خان يقول كلمة فاطرة، طبعا هي غلط من حيث اللغة، غلط، لأن الفعل هو أفطر وليس فطر، فأفطر يفطر فهو ماذا؟ مفطر وليس فاطر، فكلمة فاطر هذه غلط. وطبعا معنى يعني كلمة فطر غير كلمة أفطر، ففطر الشيء أي أخرجه من العدم أو خلقه أو شقه، ففطر تكون بمعنى شق وتكون بمعنى خلق، كل هذا يكون بمعنى يعني من فعل فطر. أما أفطر فهذا هو ضد صام، صام وأفطر. أريد أن أعرف حقيقة الصوفية في هذا الوقت، فأبي رجل صوفي يرفض أن أطلق لحيتي ويقول لي إنها سبب كثير من المشكلات والمتاعب، فهل علي أن أطيع أبي ولا أفعل ذلك أم أهجر سنة معينة؟ طبعا ما تطيع والدك في هذا وبالنسبة لحقيقة الصوفية هناك عدة كتب كتبت في هذا الأمر، ومنها كتاب للشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله عن حقيقة الصوفية، يمكن أن تستفيد منه إن شاء الله. وكذلك في مكتبتنا هنا بعض الكتب عن الصوفية يمكن أن تستفيد منها، وكان الشيخ جميل غازي رحمه الله كتب شيئا عن ذلك أيضا، وكان من قبله الشيخ عبد الرحمن الوكيل له كتابات عن الصوفية وعن حقيقة الصوفية. وكذلك أنصح السائل باقتناء مجلة التوحيد التي تصدر شهريا، ففيها مقالات كثيرة ونافعة تبين لك الصوفية وحقيقة الصوفية. والصوفية فرقة ضالة تأثرت بالشيعة ووافقتهم في كثير من المسائل، ويقع منهم شركيات وبدع وخرافات، ولا شك أن الصوفية ليسوا موافقين لا للكتاب ولا للسنة. وأما أمر والدك لك بحلق اللحية فلا يطاع في هذا، فإعفاء اللحية واجب وحلقها معصية. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحاء وأحفوا الشوارب، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكذلك ورد الحديث بألفاظ أخر: وفروا أعفوا أرخوا وفروا أسدلوا، كلها ألفاظ تدل على مطلق الترك، فاللحية لا يقربها صاحبها. وسبق الكلام في هذا مرارا، وقلنا هذا زرع الله فلا يعني ينبغي أن نتدخل فيه، ولا ينبغي أن نحصده أو نأخذ منه ما دام ربنا سبحانه لم يأذن لنا في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فلا طاعة لوالدك في هذه المسألة. ما الحكم في رجل يغير في البيانات الشخصية للحصول على قطعة أرض من الدولة لأحد أصدقائه بدون علمه؟ فما المفروض على صديقه أن يفعله، خاصة أنه يعرض عليه مبلغا من المال مقابل أن يترك صديقه الأرض له؟ هذا لا يجوز، وعليه أن يمنعه من هذا بكل ما أوتي من أسباب. طيب، ما الحكم في شاب لأبوين مسنين وهو يريد الزواج ووالداه يطلبان منه أن يترك هذا الأمر حتى يقوم على خدمتهما لأنهما لا يستطيعان عمل شيء، فما المخرج الشرعي؟ مثل هذا الشاب يختلف حكمه بحسب حاله، إن كان محتاجا إلى الزواج ويخشى على نفسه من الفتنة فإنه يتزوج، ولو طلب والده منه أن يمكث معهما دون زواج فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يتزوج، وفي نفس الوقت يراعي والديه بحسب قدرته واستطاعته، فإن أمكن التوفيق بالسكنى مع والديه فبها ونعمة، وإن كان هذا يسبب بعض المشكلات بين الزوجين لكنه يصبر عليه، وإن لم يمكن يسكن بعيدا عنهما، يسكن يعني خارج منزل الوالدين مع متابعته لهما بقدر استطاعته. وطبعا ما دام يخشى على نفسه الفتنة فلا يعتبر عاقا لوالديه إن هو تزوج دون رغبتهما، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عريس محاسب في أمريكا، مصري مسلم متدين، عمره 37 عاما، مستوى مادي مرتاح، وعروسه 22 عاما بالقاهرة صيدلانية، هل تتم هذه الزيجة وما أبعادها الشرعية؟ أثابكم الله. ما في هذا شيء حفظك الله. وطبعا ما تترك الزوجة في بلد وهو في بلد، وإنما إما أن تلحقه وإما أن يلحق بها، فإما أن يعود إلى مصر وإما أن تسافر له، أما أنها تبقى هنا ويبقى هناك فلا يجوز الغياب عنها مدة تزيد على 4 أشهر، فلا شك أن هذا يعرضها للفتنة وكذلك يعرضه للفتنة، فلا بد من جمع شمل الأسرة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما هذا الفارق في السن فلا يؤثر إن شاء الله تعالى. والدي شيخ كبير ومريض، يريد أن يؤدي فريضة الحج ولكنه لا يقدر على السفر ومشقة السفر، ويريد أن أنوب عنه وأحج نيابة عنه وبماله، وأنا الحمد لله حججت عن نفسي، فهل يجوز ذلك لي وله ما دام لا يمكنه السفر ولا يتحمل مشقة السفر؟ فأنت تحج عنه. إن شاء الله تعالى، ولا شيء في هذا حفظك الله، ولك أجر عن والدك في هذا حفظك الله. ما هي نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء باختصار ما خرج من السبيلين والنوم وأكل لحم الجزور، كل ما خرج من السبيلين من القبل أو من الدبر، من بول وغائط وريح ودم وصديد ونحو ذلك من الأمور، فأي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. وكذلك النوم الذي يتمكن من حواس الإنسان، يذهب معه الحس، ينقض الوضوء سواء كنت جالسا أو مضطجعا، ما دام النوم قد ذهب بحواسك فهذا ينقض وضوءك. وكذلك أكل لحم الجزور، والجزور هو الجمل، إذا أكلت لحما جمليا فهذا ينقض الوضوء. فهذا ما أذكره، في أحد منكم يذكر نواقض أخرى؟ أحسنت، بارك الله فيك. أن يمس فرج نفسه أو فرج غيره، فمس الإنسان للفرج بدون حائل طبعا، إذا مس فرج نفسه أو فرج غيره بدون حائل، أي مس مباشر، فمس الفرج ينقض الوضوء. فاجتمع لنا ما خرج من السبيلين والنوم المتمكن المستغرق وأكل لحم الجزور ومس الفرج حتى ولو مس فرج طفل صغير، أو الطبيب يكشف على عورة مريض مباشرة، هذا ينقض الوضوء. وأدلة ذلك طبعا لا يمكن ذكرها في هذا المقام، الساعة بلغت 9 وبقي أسئلة طبعا لم أستطع أن أجيب عليها، فأنا يمكن أنظر منها ما هو ضروري. طيب، يعني ما في شيء ضروري، فأكتفي الليلة بهذا القدر. وإخواني الذين لم يتيسر الجواب على أسئلتهم، إن شاء الله يمكن أن يرسلوا أسئلتهم مرة أخرى في الدرس القادم، فأنا أتركها لأخي يحيى إن شاء أن يأخذوها حتى لا يتكلفوا عناء الكتابة مرة أخرى، وإذا تركوها فطبعا لابد من إرسالها مرة أخرى إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان في الوسط، كان في الأول ماشي. أما بعد، فقبل أن أشرع في الجواب على الأسئلة أكرر ما قلته بعد صلاة الجمعة من الإعلان عن كتاب المعجم الأوسط للطبراني، فذكرت امتدادا لما قلته في الجمعة الماضية من أن الفقراء والمساكين في حينا ينفق عليهم شهريا قرابة 6,000 جنيه تقريبا، وأن الإيرادات للفقراء والمساكين لا تتعدى 2,000 أو يزيد قليلا إن زادت. قلت في الجمعة الماضية أهم شيء هو المداومة والالتزام، فلأن يتصدق المحسن 500 أو 100 جنيه كل شهر أفضل من أن يتصدق بمبلغ ثم يقطع هذا المبلغ. فالشاهد ذكرت أن رصيد الفقراء انخفض إلى قرابة 15,000 أو يزيد قليلا، بحيث لا يكفي إلا 3 أشهر أو 4 أشهر إن زاد، وأنه لا داخل إلا ما ذكرت. فطبعا من فترة ونحن نحاول أن نبحث عن علاج أو حل لهذه المشكلة، فمن الحلول أنه كان بعض المحسنين قد شارك في طبع هذا الكتاب المعجم الأوسط للطبراني، وهو كتاب يقع في 10 مجلدات بالفهارس، فأحال نصيبه في الكتاب على جمعية سبيل المقربين، بمعنى أنه ما يباع من نصيبه في الكتاب يحال على الجمعية. الذي حصل أن الكتاب كان قد طبع في لبنان طبعة أخرى نافست الطبعة المصرية التي طبعت هنا، وبالتالي حصل للكتاب ركود وجمدت أموال هذا الرجل المحسن في صورة كتب ولم تتحول إلى مال سائر، وهذا منذ 3 سنين تقريبا. فكان المبلغ كبيرا، والحمد لله بيع ما بيع وحول إلى الجمعية، كان المبلغ يعني قرابة 70,000. فدخل ما دخل وبقي رصيد من الكتب يقارب تقريبا 56,000 في صورة كتب. فطبعا نحن ما وجدنا حلا إلا أننا نأخذ الكتب عندنا هنا في المسجد وأن نعرضها للبيع والبدل، باعتبار أنها رصيد للفقراء والمساكين، وطبعا البيع ريع البيع يدخل جمعية. فالكتب موجودة الآن في المسجد، ونحن طبعا نظرا لأنها مجمدة منذ فترة نعرضها بسعر أقل من تكلفتها، فهي النسخة تباع نقدا ب85 جنيها، ونحن تيسيرا على إخواننا من طلبة العلم وأيضا من أجل تسهيل مال الفقراء والمساكين نعرضها ب100 جنيه تقسيط على عشرة أشهر، طبعا بعد أخذ الضمانات الكافية للسداد. فالكتاب موجود ونسخه كثيرة، قرابة 500 نسخة، والكتاب علمي محض كما يقال، هو كتاب من كتب السنة ومرجع معروف، وطبعا لا يستفيد منه في الغالب إلا طلبة العلم المتخصصون، ولكنه كتاب نافع، حتى وإن لم ننتفع نحن به ينتفع به إن شاء الله أبناؤنا وأحفادنا. فكان بعض إخواني سألني حتى في السعودية، هل هناك من يطلب الكتاب ولا يعرف كيف يستفيد منه، هل نبيعه له أو لا؟ قلت له بيعه له، حتى وإن لم يستفد هو منه يمكن أن يستفيد منه أحفاده أبناؤه أو أحفاده، فهو خير وليس شرا إن شاء الله. فالشاهد أن الكتاب موجود ونحن نعرضه طبعا على المكتبات من أجل البدل، نبادل كتبا به كتبا، نأخذ كتبا ونعطي نسخا من المعجم، وأيضا نعرضه هنا في المسجد للبيع لأنه لصالح الفقراء والمساكين، وهو مال مجمد كما قلت منذ 3 سنين تقريبا. فالشاهد الكتاب موجود والنسخة ب85 جنيها نقدا وب100 جنيه بالقسط. وكان بعض إخواني سألني عن حكم هذا اختلاف سعر النقد والتقسيط، ما في هذا الشيء حفظك الله، أحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال بأي سعر تريد أن تبيع، بع كيفما شئت، وإذا جاز لك أن تبيع لاثنين نقدا بسعرين مختلفين فجواز البيع بسعرين مختلفين لمن اشترى بالنقد والتقسيط ما في هذا الشيء، ولا يدخل هذا لا في بيعتين في بيعة ولا في من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا حتى لو صح الحديث، لأنها بيعة واحدة، البيعة واحدة للمشتري الواحد، المحرم أن تبيع للمشتري الواحد ببيعتين مختلفتين، فتقول له لو سددت بعد 3 أشهر ب100 ولو سددت بعد 5 أشهر ب110، هذا هو الحرام. إنما إذا بعت لكل مشتري بيعة واحدة بسعر واضح فهذه ليست بيعتين في بيعة من أصله حفظكم الله، فبيع بالتقسيط لا شيء فيه، وهو قول جماهير العلماء قديما وحديثا، فليس في البيع بالتقسيط بزيادة السعر شيء البتة ما دام الثمن لا يتغير بعد ذلك. أحد إخواني يسأل يقول هل يجوز له أن يمد رجله أثناء المحاضرة؟ يجوز إن شاء الله، ما في هذا الشيء، يعني هو يقول يعني أنه لن يفعل هذا إلا إذا استأذن، هل تسمح لي أن أمد رجلي أثناء المحاضرة حيث إني أجاهد نفسي في ذلك وبعد المحاضرة تؤلمني أحيانا، فإن شئت مددت وإن لم تشأ ما فعلت، إن شاء الله تمد رجلك ما في هذا الشيء حفظك الله. وطبعا كل إنسان أدرى بحاله، ما في هذا الشيء، ما في هذا الشيء حفظك الله، ويعني ما يعني جزاك الله خيرا طبعا عن حرصك على التأدب في مجلس العلم فهذا طيب، ولكن ما في هذا الشيء حفظك الله. يقول السائل ويسلم ويسلم كثير منهم أيضا، قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول نريد نصيحة حول كيفية تنظيم الوقت، هذه واحدة، أما الثانية فكيف يمكن الجمع بين التعارض الموجود في كون الوقت غاليا ويمر بسرعة ولا يمكن تعويضه وبين كون التعلم يتسم بالبطء في خطواته، نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. طبعا كل واحد منا أدرى بوقته وعليه أن يستثمره بالصورة المثلى في حقه، فقد تكون الصورة المثلى في حق شخص ليست مثلى في حق آخر، فكل واحد منا ينظم وقته بحسب الأمثل في حقه هو، وجهد الناس يتفاوت وأيضا أوقاتهم تتفاوت، وربنا قال فإذا فرغت فانصب، ولم يحدد وقتا لذلك، فإذا فرغت فانصب، فإذا أنت فرغت من أشغالك وأعمالك ومسؤولياتك فتعب في طاعة الله عز وجل بتعلم العلم النافع وبالعمل الصالح، ولا تعارض بين كون الوقت غاليا وبين التعلم يتسم بالبطء، فإن العلم الذي يثمر هو العلم الذي يكون بهذه الصورة، تدرس الباب والبابين والحديث والحديثين والفائدة والفائدتين مع استمرار هذا، وهذا هو الذي يثمر بإذن الله تعالى. وما أشبه حالنا بشجرة تروى بطريقة التنقيط، فلو أنك غمرتها بالماء ماتت الشجرة تختنق، فليست كثرة العلم هي العلاج حفظك الله، أنك تكثر من التحصيل في أن واحد، والذي يحصل كثيرا سرعان ما يقف عن التحصيل لا يداوم على هذا، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، هذا هو، كثير قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل يدوم خير من كثير لا يدوم، والعبرة بالمداومة على الخير لا بكثرة التحصيل. وما أسهل أن يقول أحدنا سأحفظ جزءا من القرآن كل يوم، ولعله في أول يوم يحفظ جزءا فعلا، وفي اليوم الثاني ينخفض إلى 3/4 الجزء، ثم إلى نصف الجزء، ثم يترك بالكلية ولا يحفظ ولا حتى آية، ثم ينسى الذي حفظه، إذن ما استفاد شيئا، هل استفاد شيئا مثلها؟ ما استفاد شيئا، ولا حصل شيئا، ولا حفظ آية واحدة. لو أنه رضي وقنع بأن يحفظ آية كل يوم أفضل له من هذه الطريقة، فقليل يدوم خير من كثير لا يدوم، والله المستعان. والإمامة في الدين تنال بالصبر، قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. هل الملائكة لهم عقل أم ليس لهم عقل؟ أقول: ما فائدة هذا السؤال؟ أولا ما يترتب عليه شيء، ما يترتب على هذا شيء، وهذا عالم غيبي، ما أطلعنا الله عز وجل إلا على القليل منه، فنؤمن بما ورد ولا نبحث عما لم يرد، فلا داعي لأن نخوض في شيئا أولا لا علم لنا بكثير منه، وثانيا لن يترتب عليه في حقنا عمل البتة. فنحن نعلم عن عالم الغيب عموما وعن عالم الملائكة خصوصا أمورا محددة، فالملائكة ليسوا مثلنا، والملائكة لا يأكلون كما نأكل ولا يشربون كما نشرب، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وربنا سبحانه ذكر في كتابه أنه علمهم أمورا معينة وأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة يختلفون عنا في أمور كثيرة، وليسوا مكلفين، وليسوا مكلفين، وفيهم من هو أفضل من غيره، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأفضلهم جبريل عليه السلام، ويتفاوتون في خلقتهم، فهم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وجبريل عليه السلام كم له؟ 600 جناح. فالملائكة تتفاوت في قوتها وفي أجنحتها وفي فضلها وفي وظائفها، فمنهم من هو موكل بالجنة، ومنهم من هو موكل بالنار، ومنهم من هو موكل بالعرش، ومنهم من هو موكل بالسماء، ومنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بالرياح، ومنهم من هو موكل بالجبال، ومنهم من هو موكل بالحفظ، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بنفخ الأرواح. كل ملك له وظيفة، والملائكة أعدادهم كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي السماء، في السماء بيت يقال له البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 غير الذين دخلوه في الأيام التي مضت، فكل يوم 70,000 آخرون ولا يعودون إليه أبدا، فتضرب إذن عدد الأيام في 70,000، هذا عدد الملائكة، ولا يعلم عدد الأيام عدد أيام الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، فعدد الملائكة كثير جدا لا يحصون عددا ولا يحصي عددهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى. يقول: نأسف لذلك، ولكن أثيرت معركة بالمسجد نريد حسمها. معركة وهمية ما لها أي لزوم خالص بالمرة، ما لها، هل يترتب عليها عمل ولا شيء؟ الملائكة لهم عقل ولا ما لهم عقل؟ أنا إيش فائدته؟ ولا حاجة البتة، لا أثر له البتة. هل يمكن إعطاء الحاضرين فكرة عن تقسيم معجم الطبراني وما هي النقاط الرئيسية التي يتناولها بالبحث؟ هو كتاب من كتب السنة، كتاب فيه أحاديث بأسانيدها، وموضوعه باختصار أنه يورد أو يركز على الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة، لم يروها عن فلان إلا فلان، أو لم يروها إلا فلان. فموضوعه الأحاديث الأفراد، الأحاديث الأفراد أو الغرائب التي لم ترد إلا من طريق واحد في الغالب. فهذا موضوع الكتاب، وهو موضوع متخصص طبعا، لا يستفيد منه إلا المتخصصون من طلبة العلم. ولذلك الكتاب كما قلنا لوجود المنافسة لم يرج بسرعة. فنحن في عصر طبعا الناس يحبون فيه المختصرات، ونريد كلمة كما يقال ورد غطاها، ما نريد أن نتعب أنفسنا. فالكتاب ينتفع به فعلا طلبة العلم الذين يهتمون بالسنة ويهتمون بدراسة الحديث وأسانيده وما إلى ذلك. هل هناك دليل على طهارة الثياب وغيرها بالشمس؟ لا، أما الأرض فنعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا دليل على أنها تطهر بالجفاف وبتعرضها لأشعة الشمس. وأما الثياب فلا، فلا بد من غسل الثوب حتى لو جفت النجاسة، إلا إذا كانت النجاسة من النوع المخفف الذي يمكن تطهيره بالرش أو نحوه. يقول الشيخ ابن عثيمين: الواجب يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. فاعترض أحد الإخوة وقال: لا نقول يستحق، بل نقول متوعد، لأن أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. ما القول الصواب؟ بارك الله فيك، تعريف الشيخ دقيق، تعريف الشيخ دقيق. فتارك الواجب مستحق للعقاب أو ليس مستحقا؟ مستحق. كون الله يعذبه عدلا أو يعفو عنه فضلا، هذا لا ينفي استحقاقه للعقاب، هو مستحق. وفرق بين أن نقول هو مستحق وبين أن يقول يعذب. فلو قلنا وتارك الواجب يعذب لكنا مخطئين، لكن ما قال الشيخ يعذب، وإنما قال إيش؟ مستحق للعقاب. فأنا أقول مثلا لولدي: لو فعلت كذا فأنت مستحق للعقاب، وبعد ذلك قد أعاقبه وقد أعفو عنه، لكن هو مستحق ولا ما مستحق؟ مستحق. فما في هذا شيء، هذا التعريف دقيق وصحيح إن شاء الله. يقول: ذكر في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد في صفحة 29 أن الشيخ المحدث الإمام الصنعاني قد ذكر في تلك الصفحة أنه قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. وفي صفحة 39 ذكر أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وعملا؟ وقد ذكرت فضيلتكم بأن هذا من حكم المطلق وليس من الحكم المعين على شخص بذاته، فنرجو من فضيلتكم تفصيل هذا الأمر وشرحه لنا، وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك. أولا حفظك الله، ليس الصنعاني ولا غير الصنعاني معصوما أولا، هذا شيء لابد أن يقال. وقد يستعجب بعضكم هذا الكلام، لكن هذا الكلام لابد أن يقال. ليس أحد من أهل العلم معصوما حفظك الله، وبخاصة في أبواب كأبواب الردة. واطلعت على سؤال للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله يسأل فيه، يقال له: إن جماعة من المعاصرين يحتجون برسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد ابن إبراهيم على تكفير الحكام في هذه الأزمان. فبين الشيخ التفصيل الذي عليه أهل السنة، فأعاد عليه السائل قال: يا شيخ، لكنهم يحتجون بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم. فقال: التفصيل في هذه المسألة هو أن الحاكم إذا اعتقد واستحل الحكم، اعتقد الجواز أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، يخرج من ملة الإسلام، وإذا رأى حكم غير الله أفضل من حكم الله أو يساويه خرج من ملة الإسلام. أما إذا فعل هذا وهو يعلم أنه مستحق للعقوبة وأن حكم الله هو الأفضل، فإنه لا يحكم عليه بالخروج من الملة. فقال: لكنهم يا شيخ يحتجون برسالة الشيخ محمد بن إبراهيم وبكلامه. قال: ليس الشيخ محمد بن إبراهيم معصوما ولا غيره من أهل العلم. الشيخ رد بهذا في النهاية. لماذا؟ لكي يقول: إما أن تفهم الجواب وإما أن لا تحتج بكلام زيد وعمر، فقد لا تحسن فهم كلام زيد وعمر، فهذا هو الحق، فلماذا تعيد الكلام هو مرة ثانية وثالثة؟ هم يحتجون. ليس الشيخ محمد بن إبراهيم معصوما ولا غيره من أهل العلم أيضا معصوما، فهذا هو الحق في المسألة، وليس عندنا تفاصيل غير هذا الحق. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله وحفظه الله، ورحم الشيخ محمد بن إبراهيم ورحم الجميع حي والميت. فالشاهد أن البعض بعد أن يتضح له الحق ما زال يقول: فما بال فلان يقول كذا، وما بال، إما أنك ما فهمت كلام فلان، وإما أن فلانا هذا أخطأ، إما أنك ما فهمت كلامه وإما أنه أخطأ. فالحق هو الحق، والحق أحق أن يتبع. فكما قلت، الكلام المطلق النسوة، النساء، ما أستطيع أن أتكلم، وأرجو من النساء اللائي يريدن الكلام أن يصعدن إلى الطابق الأعلى. النساء اللائي يريدن الكلام أو معهن أطفال يشوشون، يأخذون الأطفال ويصعدون إلى الطابق الأعلى، إما أن يسكتوا الأطفال وإما أن يأخذوهم إلى الطابق الأعلى. فنحن في مقام التعليم للناس قد نذكر أقوالا مطلقة، مثلا أقول: من دعا غير الله فقد أشرك وشركه شرك أكبر. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ صحيح. طيب، إذا رأيت رجلا يقول: المدد يا حسين، هل يعني أني أكفره بهذا الكلام؟ لا. إذن ما في تعارض عند العاقل الذي يفهم الكلام، لا تعارض. إذن لا بد من التفريق بين الحكم المطلق وبين تطبيق هذا الحكم على الناس. فأنا في مقام التعليم أقول: من دعا غير الله كفر، ومن دعا غير الله أشرك، ومن حكم بغير ما أنزل الله كفر. كلام مطلق. لكن إذا كنت في مقام الحكم على زيد، أفصل وأقول: التفصيل في هذا المقام كذا وكذا، وأن زيدا هذا إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله خرج من ملة الإسلام، وإذا حسن حكمه على حكم الله أو سواه بخرج من ملة الإسلام. أما إذا كان يعرف أحقية حكم الله وأفضلية الشريعة ولكنه حكم بغير ما أنزل الله خوفا من أعداء الإسلام أو خوفا على منصبه من الضياع، فهذا من فساق المسلمين، وحكمه حكم العصاة والفسقة من المسلمين، لا يخرج بذلك من ملة الإسلام. إذن لا تعارض عند العاقل بين الإطلاقات التي تكون في مقام التهديد وفي مقام الوعيد. فعندما أجد أناسا يسبون الدين لا أقول لهم: فيكم تفصيل. هؤلاء الناس أقول لهم: فيكم تفصيل؟ ولا أقول من سب الدين لهم؟ أقول لهؤلاء الناس: احذروا، فمن سب الدين كفر. هكذا أقول لهم في مقام الوعيد وفي مقام التهديد لهم، أقول لهم: إن سب دين الله يخرج من ملة الإسلام. هذا الكلام أقوله لمن سب الدين، أما إذا أراد شخص أن يكفرهم أقول له لا، هؤلاء فيهم تفصيل. هذا التفصيل أقوله لمن؟ للمكفر. هذا التفصيل أقوله للمكفر، فأقول له لا تكفر المسلمين بهذه البساطة. تكفير المسلمين ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، لكن مثل هؤلاء الذين وقعوا في هذه الكلمة الكبيرة نقول لهم قولا مطلقا. ولذلك من لا يعرف صنيع العلماء وطلبة العلم وأهل العلم وطلبة العلم يظن أن صنيعهم متعارض ومتضارب، وليس كذلك. فأهل العلم يطلقون في بعض الأحيان، وأما إذا ما كان السائل يسأل عن تكفير الأعيان فإنهم في هذه الحالة يفصلون، ويكون كلامهم المطلق في مقام التهديد والوعيد وتحذير المسلمين من الوقوع في هذه الجريمة، ويكون التفصيل لمن وقع في تكفير المسلمين بغير ضوابط شرعية. فكل مقام له المقال الذي يناسبه. هذا هو حفظكم الله. فالسائل أقول له إن كلام أهل العلم لابد أن يفهم فهما صحيحا. وكنت منذ فترة قد سمعت كلاما عندما درست كتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ووقتها قال لي بعض الحاضرين أنت تقصد فلانا وفلانا، قلت أنا لا أقصد شخصا بعينه، هذا كتاب أنا أدرسه، هل الكتاب صنف من أجل زيد وعمر ولا هذا كلام لكل الناس؟ لكل الناس، فإذا انطبق على زيد أو عمر أو الكلام يشمل الجميع، فلماذا تقول إني أقصد فلانا وفلانا؟ أنا قد أحذر من أناس اتصفوا بهذه الصفات، لكني ما سميت أحدا في ذلك الوقت ولا قلت أنا أقصد زيدا، كل من اتصف بهذه الصفات فهو متعالم. فقال لي واحد ممن كنت أظن